أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن سر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في كتاب مختصر منهاج القاصدين قال الشيخ: خامسا، كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتيس، على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء، ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة. الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وأنا كشخصيا كمسألة شخصية كفرد، وأيضا كعمل في التربية، لم أجد في التربية مثل الحج، تربية حقيقية حقيقة. الحج كون الإنسان يغير كل ما اعتاده، يختلط بمن لم يره، يتغير هيئته وملبسه ونومته ومأكله ومشربه وكلامه، شيء عجيب. الحج مدرسة تربوية عجيبة جدا. العمرة ساعتين لا تستشعر موضوع الإحرام، أما ثلاثة أيام 8 و9 و10 بالإحرام، هذه مدرسة تربوية عجيبة، مدرسة تربوية مختلفة. الأمر يختلف، يختلف كليا وجزئيا، يختلف تماما يا إخوة. معلش، ينبغي أن تفقهوا معي هذا المعنى الحج. ولذلك كان آخر شيء في شرائع الإسلام فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج حجة الوداع قبل وفاته بشهور، صلى الله عليه وآله وسلم ونادى في الناس: خذوا عني مناسككم. ولذلك سمي الحج جهاد، جهاد مشقة حقيقية وبذل بدني ومالي، عبادة مالية بدنية. فلذلك هذا الحج يحتاج إلى استعداد، استعداد وتهيئة مدة طويلة جدا قبل الحج. كثير من الناس يهجم على الحج دون أن يستعد كما ينبغي. عشان كده هنا الشيخ يقول: ينبغي لمن أراد الحج، وحط حاجات كتير. أولا أن يبدأ بالتوبة: اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. يا إخوة، قد يقول قائل: طب ليه نتوب ما أصلا الحج يهدم ما قبله، غفر له ما تقدم من ذنبه، رجع كيوم ولدته أمه، أتوب ليه؟ ونحن بنقول يا إخوة إن هذه الوعود ينبغي ألا تحمل مجردة عن شروطها الواقعية أن يحج حقيقة. بس عمر بن الخطاب قال الركب كثير والحاج قليل. رسول صلى الله عليه وسلم يقول تجد الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يبقى مش كل اللي راح موسم الحج ورجع يبقى حج وقبل حجه. يبقى أنا محتاج قبل الحج إن ربنا يحبني ويرضى عني عشان يوفقني وأعمل حجة يقبلها. فلذلك كانت البداية بالتوبة. كتير في المواقف أقول لبعض الشباب يا ابني أنت محتاج إن ربنا يحبك عشان يوفقك. لأن ربنا بيقول في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت إيه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فأنت محتاج إن ربنا يوفقك في ودنك ويوفقك في عينك ويوفقك في إيدك ويوفقك في لسانك ويوفقك في تفكيرك ويوفقك في فهمك. هذا التوفيق يأتي حين يحبك. فلذلك يبدأ الحاج بالتوبة. أول حاجة إنك تتوب عشان ربنا يوفقك في حجة يقبلها منك. نمرة اثنين رد المظالم، لأن كل شيء يغفر بالحج الكبائر والصغائر تغفر إلا حقوق العباد. حقوق البشر هي اللي ربنا ما بيغفرهاش أبدا، ناس تاخد حقها منك. فلذلك قبل ما تحج رد المظالم عشان لما ربنا يغفر لك يبقى ما عليكش حاجة لحد خالص. رد المظالم. ثلاثة قضاء الديون نفس الشيء. حتى شهيد لا يدخل الجنة إذا كان عليه دين. وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع. الحج دون سائر العبادات ربنا سبحانه وتعالى قال إيه لمن استطاع إليه سبيلا. قيدوا بالاستطاعة رغم من القيد ده في كل العبادات، إن الضرورات تبيح المحظورات والفرائض تسقط بالعجز وعدم القدرة، لكن أكد في الحج ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لأنك لازم تروح وانت متفرغ الذهن وخالي الذهن وطيب القلب عشان تقدر تصبر على العبادات. يبقى لازم تبقى الصورة كاملة وواضحة. ولادك وزوجتك وابوك وامك من تلزمك نفقتهم مكفيين وراضيين عشان تخرج تنفي كل همومك. لا وكمان ايه ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتيس على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء. الله أكبر. احنا لو جينا نحط الشروط دي على الناس اللي راحت حج النهاردة كتير من الناس هنقوله ما تروحش. هي الحج مطلوب منه أثره، مطلوب منه نتيجته، مطلوب منه أن يتم على الوجه الذي يرضي الله، مطلوب منه أن يسير على الوجه الذي يأتي معه الثمرة اللي هي رجعك يوم ولادته أمه. فلذلك لابد من استيفاء هذه الشروط. يبدأ بالتوبة عشان ربنا يوفقه، ورد المظالم عشان لما يغفر له يبقى معلش حاجة لحد، قضاء الديون كمثل، وإعداد النفقة لكل من تلزم نفقته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويرد ما عنده من الودائع. ليه؟ هذا دليل على انك انت تستصحب قصر الامل، انك قربت تموت، انك رايح ومش هترجع تاني، عندكش امل انك ترجع، فترد الودائع التي عندك. كل اللي هو عندك حاجة ياخدها، يبقاش عندك ودائع لحد. ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير. يبقى معاه فلوس حلال عشان كده بيصرف على الاهل في الحج. وتزودوا خذ زادك. ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير على وجه يمكنه التوسع في الزاد. احيانا الانسان مع بذل المجهود يحتاج ان هو ياكل كويس. يعني انا بقول لناس الاغنياء، ناس اللي عندهم فلوس كتير مئات الالاف والملايين، صار حج حجة كويسة، انزل في احسن فندق واركب احسن سيارات واحسن طيارات. ليه؟ الراحة دي اللي انت متعود عليها في بيتك وفي حياتك هتساعدك انك تأدي العبادات على الوجه الاكمل. لكن اللي هو متعود في بيتهم بيقعد في التكييف، وبعدين يروح هناك يقعد في الشمس، مش يعبد ربنا، مش يقرأ آية القرآن، مش يعرف يدعي كويس. فلابد ان يهين فلوسه عشان يقدر يعبد ربنا كما ينبغي. مش حرام، مش حرام ان انا ادفع في الحج 100,000 جنيه، مش حرام، بالعكس، لان اجرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: ان اجرك على قدر مشقتك ونفقتك. فعلى قدر النفقة يأتي الاجر ويأتي الثواب. فلذلك لما تاخد معك فلوس كتير واصرف على نفسك، كل كويس عشان تقدر تعبد ربنا كويس، تقدر تقف تصلي تكون الليل في الكعبة، تقدر تقرأ على 5 أجزاء قرآن، تقدر تذكر ربنا بالآلاف، تقدر ترفع إيديك وتدعو ساعة قبل دراعك ما يوجعك، تقدر ترفع صوتك بالتهليل وما يبحش صوتك من أول يوم. لابد أنك أنت تأكل كويس. والرفقة بالفقراء صدق، فالصدقة في الحج لها أجرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم 700 والدينار 700، ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرأة والمكحلة. سبحان الله العظيم، رغم ان الشيخ متوفى من 700 سنة، الا انه ذكر لك الاشياء الخاصة، حاجاتك استعمالك الشخصي، المشط والسواك والمراية والمكحلة. هنقول في زماننا بقى المعجون والفرشة والملابس الداخلية والسواك والمشط والأحذية الكافية وهكذا، الأشياء التي هي الاستعمال الشخصي منعا للأمراض، وأيضا لتكون لك الأنفة في استعمالك الشخصي. يقول: ويتصدق بشيء قبل خروجه، قبل ما يخرج يتصدق. يا جماعة عايزين نتعلم الحتة دي، كلما أردنا أمرا نعمل قبل صدقة، مهم أوي. يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. كل إن أنت وانت رايح تحج تصدقت، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة برهان، الصدقة تجلب التوفيق والإعانة. رايح الامتحان، الطالب رايح الامتحان، تصدق وانت رايح الامتحان. رايح تتجوز، رايح تخطب واحدة، رايح تشوف واحدة، تصدق قبل ما تروح. مراتك بتولد ورائدة في المستشفى وانت رايح لها، تصدق بصدقة. ابوك مريض قبل ما تروح تزوره تصدق بصدقة. عندك مشكلة مع عمك قبل ما تروح تزورها تصدق بصدقة، وهكذا. تعمل لك صدقة دايما بين يدي الأعمال التي تحتاج فيها إلى إعانة الرب جل جلاله. يتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال: حتى أستأذن الجمال. لما كانوا يسافروا على الجمال بيأجر جمل من الجمال اللي هو يقود القافلة، قافلة فيها 20 جمل، 50 جمل، 100 جمل، ماشيين قافلة واحدة رايحين الحج، 50 جمل دول بتوع راجل هو راكب، فهو الجمال بيحمل الأحمال على جمال للأحمال وجمال للركوب لركوب البشر. فبيبين، أنا بقولك الكلام ده بقى مع اللي انت الرحلة اللي انت مسافر معها، صاحب الشركة ولا مسؤول الشركة أو مسؤول الجمعية اللي انت مسافر معها اللي جايبالك تأشيرة الحج اللي انت مسافر معاهم، خليك كريم وواضح وصريح ولين وسهل ومسامح. ازاي نحج مع بعض ونبقى يعني في حجزات وفي احقاد وفي مشاكل بيننا وبين بعض؟ ازاي؟ ازاي؟ ما ينفعش. فنسال الله لنا ولكم العافيه. وينبغي ان يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، ان نسي ذكره، وان ذكر اعانه، وان ضاق صدره صبره. مهم جدا 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 في حياتنا الايمانيه وطريقنا الى الله، مهم جدا ان يبقى لنا صديق صالح. لا اسالك مين صاحبك؟ ماليش اصحاب. ما ينفعش، بقت موضه اليومين دول ان ماليش اصحاب. لازم يبقى لك صاحب، صاحب تمس همومك، تبوح له بسرك، تستريح معاه ويستريح معاك. هو صحيح صعب وجود الصادق الامين، الصديق الصادق، الصاحب الصالح، اللي بيقول الشيخ ايه؟ رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، ان نسي ذكره، وان ذكر اعانه، وان ضاق صدره صبره. نجيبه منين ده؟ هتلاقي، هتلاقي. بس انت اللي وحش، انت لو صدرك واسع وانت راجل كريم الخلق وبذول لاحبابك واصدقائك، هتلاقي اللي فيهم اللي زي كده. لكن انت اللي بيقولوا عليه ضيق العطن، يعني قلبك ضيق، بيقولوا عليها في زماننا بقى حساس زياده شوي، تبقاش حساس، خليك رجل كريم الخلق، زي ما قال الشافعي لصاحبه: ان استطعت ان تغير خلقك باحسن من هذا فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. هي دي أذلة على المؤمنين، هي دي عزة أهن واستطل أخفض، ومر أطع، وتكلم أسمع. يبقى ده حالك مع صديقك، بالتأكيد مع الوقت هو هيبقى كده هو كمان معك. ربنا كريم. وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم. إذا كان ثلاثة بفلات من الأرض فليؤمر أحدهم. فلا يعني في منطقة فضاء، لكن طالما هم في حياز دولة يبقى أميرهم أمير الدولة دي. يعني احنا كنا هنا في دولة وانتقلنا بطيارة في ساعتين بقينا في دولة، مش محتاجين أمير، إنه يحتاج أمير اللي بيسافروا بالبر يؤمر أحدهم، لأن المركب اللي فيها 20 رئيس تغرق، فلازم يبقى في رئيس واحد والكل يسمع لي ويطيع، عشان كده يختاروا أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. وينبغي للمسافر حج سفر، والعلماء يقولوا: ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. عشان كده عمر بن الخطاب لما سأل عن واحد يريد من يزكيه، أم واحد قال له: أنا أعرفه. قال له: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه فسبرت خلقه وعرفت مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: ذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته قائما في المسجد يقوم ويركع. قال: نعم. لا، مش دي معرفة، معرفة السفر بقى اللي انت عايز تعرفه حقيقي، سافر معاه. ويا ما سافرنا مع ناس بقى وتظهر الحقائق، يظهر البخل من الكرم، يظهر الصبر من ضيق الصدر، تظهر الأخلاق في الاستئثار والأثرة من الإيثار، يظهر تغير الأخلاق، تتغير الأخلاق في السفر
وخصوصا مع طول السفر والضجر والتعب والإرهاق. ينبغي للمسافر، عشان كده أذكر هنا موضوع الأخلاق، قال ينبغي للمسافر تصيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن، ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا. صح كده، الكلام زي الفل. يبقى المفروض علينا ان احنا اهم حاجة في السفر تطيب الكلام، احسن الكلام. قال تعالى كل عبادي يقول التي هي احسن، من الكلام حسن وقبيح واحسن، خذ بالاحسن، تطيب الكلام واطعام الطعام. سبحان الله العظيم، حاجة عجيبة سبحان الله تراها في السفر خصوصا في الحج والعمرة، مش عارف ولا في السفر عموما، ان الناس بتقبل على الطعام. يعني انت ما تحط اكل وتقول لاي حد تفضل يجي، وممكن الناس تيجي من غير ما تقول تفضل، ما تمنعش حد من طعامك حتى لو انت مش تاكل. قولي هيكفي مين ولا مين، ما بيكفي ولا كفيش، سيب الناس تاكل. اطعام التصيب الكلام واطعام الطعام من احب الاعمال الى الله، اطعام الطعام واظهار محاسن الاخلاق، اظهر حسن خلقك. وقد قيل اذا اثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشك في صلاحه. اذا اثنى على الرجل معاملوه في الحضر، الناس اللي بيتعاملوا معاه بالدرهم والدينار، المعامله رايح جاي عليه، ومرافقوه في السفر فلا تشك في صلاحه، يبقى راجل صالح فعلا. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس أدعيتهم. كثير من الحجاج، ودي بقت عادة، أنه يجلس البيت والناس يجوا يسلموا عليه. الأدب ده أنه يروح يسلم عليهم، يروح لبيته السلام عليكم أنا مسافر بكرة إن شاء الله رايح الحج ادعي لي، يلتمس دعاءهم. مش هم بقى هو المفروض هو اللي سافر يدعي لهم، بس هذه من التواضع والانكسار للمسلمين لإخوانه، عليه أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس دعاءهم، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر في الصباح بكرة ويوم الخميس، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه ويستودع أهله وماله. إذا قلنا ركعتين قبل الخروج مش بنية السفر، وإنما في حديث اللي احنا ذكرناه للشيخ الألباني الصحاوي في صحيح الجامع أنه كان يصلي ركعتين عند دخوله وركعتين عند خروجه، ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج، وكذلك جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. يعني يلتزم حديث الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أعمال الحج، يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفا في كتب الفقه وغيرها فليطلب هناك. فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. يقول الشيخ عليه رحمة الله اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته، وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية هذه الأمة. فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة. الشيخ يقول أن ينبغي أن الإنسان يعني يكون في الحج يعني قريبا من الرهبنة التي هي الانقطاع إلى الله عز وجل والزهد في الدنيا، قريب من هذه الحالة، انه خارج من بلده سائح في طريق إلى الله عز وجل، لا زوجة ولا أولاد ولا فلوس، ما فيش الراحة اللي ببيته، قط النوم بتاعته وقعدته وأكلته ولبسته، لا الأمر متغير، لابس الإحرام كاشف راسه، مش مسموح له بالتعطر ولا بالتزين ولا قص الشعر ولا الأظافر، يعني كل هذه مأمور بها، خذ من أسرارها إنك أنت يتغير حالك، ما تبقاش زي حالك في الدنيا. إذا كان في الصيام بنقول ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك، فما يبقاش أنت وأنت في الحج زي حالك برضو نفس الشيء في الترف اللي أنت عايش فيه، الأمر عايزينه يبقى مختلف، موضوع تاني، وما يكونش له هم في أي مسألة من المسائل في هذا الحج إلا طلب رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يشغل قلبه ولا يفرق همه، ويكون الهدف التجرد والانفراد في الخدمة، التجرد والانفراد في خدمة الله عز وجل، هو ده المطلوب فعلا، إن يبقى فيه تجرد ويبقى فيه انفراد في خدمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنصح كثير إن في الحج حاول تبقى لوحدك بقدر الإمكان، حتى قريب من الناس بس لوحدك، في وسط الناس بس لوحدك، مع الناس بس لوحدك، هذا الانفراد فيه معنى الأنس بالله والقرب منه والإحساس بالمناجاة وعلاقة السر بين العبد وربه. نستكمل أشهر الحج اللقاء القادم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.